ففيه كلمات مولدة مفروضة لا أهمية لها ولا حقيقة لها، كل من أهلها يدري بشبهة ثم ينقضها الثاني بمثلها أو بأقوى منها وهكذا، فلا يثبت لهم حجة كلامية. وقد وضعوا في ذلك كتبا موسعة، ومن أوسعها كتاب للقاضي عبد الجبار المعتزلي اسمه المغني، طبع طبعة جديدة في 14 مجلدا، كله كلام، كله جدل، كله توليدات لتلك الشبه التي هي شبه المعتزلة التي اعتمدوها في نفي الصفات، ووسعوا بها دائرة الكلام وشغلوا بها أوقات الناس وأضاعوا بها فراغهم، ونهايتهم عدم المعرفة، فلا يثبتون على حجة ثابتة مستمرة. فلذلك ينهى علماء الإسلام عن قراءة كتبهم. يقول ابن القيم لما ذكر دار كتبهم قال: فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان. يقول نختار لك تركها، كتبهم متهافتة، كتب أهل الكلام ينقض بعضها بعضا، وإن أردت فانظر إليها، ولكننا ننصحك ألا تقرأها وألا تقرب منها حذرا عليك أن تستأثر وأن يقع في قلبك شيء من الزيغ أو تعلق بقلبك شبهة من تلك الشبهات فيصعب عليك بعد ذلك التخلص عنها. فهذا خلاصة الكلام في النهي عن هذا الجدل وعن تلك الخصومات التي يتنازع أهلها والتي يثبت قوما شبهة وينفيها آخرون ويبطلونها، بل الشخص الواحد يثبت شيئا ثم ينتقض وينفيه، بل يعترضون عليه باعتراضات وبتوليدات يتضح منها أنه لا حقيقة لما يقولونه ولما يعتقدونه. ويأتينا بقية الكلام حول هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريد أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معان، أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج، كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. الثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الرابع التركيب من الهيول والصورة، كالخاتم مثلا هيولاه الفضة وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو من ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قولهم مجرد دعوى، وهذا مبسوط في موضعه. الخامس التركيب من الذات والصفات، هذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سئموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه بما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. السادس التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها، هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خبط كثير، وأمثلهم طريقة الرأي الوقت والشك في ذلك. وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل.
قد علمنا أن الشرع الشريف كامل في جميع ما يحتاج إليه البشر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين للأمة ما تحتاج إليه، وبالأخص ما يقولونه بألسنتهم وما يعتقدونه بقلوبهم في صفات ربهم. لا يليق أنه علمهم الفروع وترك الأصول، بل الأصول أولى بالتعليم. علمهم الأصول التي هي العقائد، ما يقولونه في ربهم بألسنتهم وما يعتقدونه بقلوبهم. قبل أن يعلمهم الأوامر والنواهي ونحو ذلك. وذلك لأن العقيدة سبب الأعمال. الذي لا يكون معه عقيدة لا ينبعث جسمه بالعمل. إذا رسخت العقيدة التي هي معرفة الرب سبحانه ومعرفة عظمته وكبريائه وجلاله رسخت في القلب، أورثت أعمالا، أورثت الخوف منه ورجاءه ومحبته والخضوع والخشوع له والإخبات والإنابة والتوبة والرجوع إليه، وأورثت تعظيمه وتألهه ودعاءه وعبادته. فإذا انتفت هذه المعرفة من القلب انتفت العبادة. ونحن نشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم بإحسان أكثر الناس أعمالا وأتمهم خشوعا وأتمهم تذللا. ما الذي حملهم؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ أليس هو قوة المعرفة؟ أليس هو قوة العقيدة؟ أليس العقيدة رسخت في قلوبهم وهي معرفة ربهم؟ إذن فنحن نحث المسلم على أن يقوي عقيدته. قوي عقيدتك، تعلم ما ترسخ به عقيدتك في قلبك. قوي العقيدة التي هي معرفة الله ومعرفة عظمته ومعرفة جلاله وكبريائه، واحرص على ترسيخ هذه العقيدة في قلوب أولادك وفي قلوب إخوتك وفي قلوب المسلمين. فإنها متى رسخت أثمرت، متى رسخت القلوب آتت أكلها، أثمرت العبادات الكثيرة التي هي فعل الصالحات وترك المحرمات. إذن لو كان علم الكلام هذا وتفاصيله من الشريعة ما أهملته الرسل، بل تعلمه لأممهم. ونحن لم ينقل لنا عن نبينا شيء من ذلك، ما نقل عنه أنه حاض بأصحابه بهذا العلم الذي هو الجدل والخصومات والمنازعات ونحوها. نعلم أنه ما تكلم فيها، بل كلامه في معرفة الله وفي عظمته وفي صفاته، وكلامه في أحكامه وأوامره ونواهيه وما إلى ذلك. هذا هو الذي بلغه لأمته، وبلغته أمته بعضهم لبعض. يقول بعض السلف: أنا أحلف لو حلفت أن أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة ماتوا ولم يتكلموا في لفظ التركيب ولا الحيز ولا الجهة ولا الجوهر ولا العرض بالمعنى الذي أراده المتكلم. وإذا لم يتكلم فيها هؤلاء الصحابة فلا خير فيها. قد ثبت أن بعض المتكلمين الذي هو ابن أبي دؤاد الذي زين للخلفاء أن يمتحنوا الناس في علم الكلام، ومنه القول بخلق القرآن، جاءه أحد العلماء قال له: أخبرنا عن هذا الذي تدعو الناس إليه، هل علمه نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو ما علموه؟ فإذا قلت ما علموه قلنا كيف تعلم شيئا ولا يعلمونه؟ أنت أعلم من الرسول، أنت أعلم من الخلفاء الراشدين، حاشا وكلا، لا تكون أعلم منهم. وإذا قلت بل يعلمونه فهل وسعك ما وسعهم؟ هل دعوا إليه؟ وهل نشروه؟ وهل علموه الناس؟ وهل ألزموهم باعتقاده؟ إذا لم يفعلوا فاتبعهم، لا تنشره ولا تظهره. إذا كان عقيدة لك فاكتمها في نفسك ولا تلزم غيرك بأن يعتقدها. لماذا لا يسعك ما وسعهم؟ لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وصحابته والتابعين وأئمة الدين. سمعنا من أمثلة ما تكلم به المتكلمون كلامهم في التركيب وفي العرض وفي الجوهر وفي الحيز وفي الجهة وفي الأبعاد وفي الأعضاء ونحو ذلك. فيقولون إن الله منزه عن التركيب ومنزه عن الجسم وعن الجوهر وعن العرض وعن البعض وعن الجهة وعن الحيز وما أشبه ذلك. يقولون ننزه الله تعالى عن ذلك، ثم يشرحون هذه الكلمات ويتوسعون فيها. فسمعنا كلاما أو ما نقله عنهم الشارح في معنى التركيب. لا شك أن هذه الكلمة بدعية لم يتكلم بها السلف، قالوا لها ستة معاني كما سمعنا، آخرها قولهم التركيب هو التركيب من الصفات والذات. أرادوا أن الله تعالى ليس له صفات. إذا قالوا أن الله ليس بمركب فقالوا التركيب أم التركيب بالصفات والذات. وقد بين العلماء رحمهم الله أن إثبات الصفات لله إثبات وجود لا إثبات تحديد، كما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تحديد ولا إثبات تكييف. وذلك لحجم البشر وقصورهم عن أن يصلوا بمعارفهم إلى تحديد الصفات وإلى تكييفها. وقد ذكروا أن علم الصفات ملحق بعلم الذات يحذو حذوه ويسير على مثاله. فإذا كنا نثبت لله تعالى ذات ولا نكيفها فهكذا نثبت له صفات ولا نكيفها. كثير من السلف يقولون في الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف. وفي الأثر المشهور عن مالك بن أنس رحمه الله قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول. وفي أثر عن شيخه ربيعه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يعني لا تصله العقول، له كيفية ولكنها محجوبة عنا، فنؤمن به ونتوقف عن تلك الكيفية. كيفيته إذا سأل سائل وقال ما كيفية الاستواء، قلنا الكيف مجهول. فإثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف ولا إثبات تمثيل. فهؤلاء الذين يقولون إن الله تعالى غير مركب ثم يريدون بالتركيب، التركيب من الصفات والذات، يريدون بذلك نفي الصفات، فيقال لهم أنتم تثبتون الذات، هل لها كيفية؟ فإذا قالوا لا يعلم كيفية الذات إلا الله، قلنا كيف الصفات لا يعلم كيفيتها إلا الله تعالى. هي الحاصل أن كلامهم في التركيب وأنه أقسام، الأقسام الستة التي سمعنا هذا لا يحتاج إلى البحث فيه، بل هو من علم الكلام، من علم الكلام، إنما أورده الشارح ليبين تهافتهم وليبين أنهم خاضوا في شيء لا فائدة فيه ولا حاصل له. وهذه التركيبات الأقسام الستة القصد منها هو القسم السادس كما سمعنا، وإلا في الأقسام الأولى من جملة ما ولدوه فقالوا تركيب من الأعضاء والتركيب من الصورة والهيولة ونحو ذلك، قالوا ذلك بالتتبع أو بعلم الكلام الذي ولدوه، فنقول لا يجوز الخوض في مثل هذا، بل يقال الله منزه عن النقائص وموصوف بصفات الكمال.
سبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة، وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس، وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه، بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما، قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، يتذبذب يضطرب ويتردد، وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت، ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر، وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فمات والبخاري على صدره، وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق إلى طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما. ثم قال، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
يورد هذا الكلام يبين أن هؤلاء نهايتهم الحيرة، ونهايتهم التذبذب، وذلك لأنهم ليسوا على عقيدة راسخة، بل إن كلامهم هذا الذي يولدونه هو سبب الشك، وذلك لأنهم ليسوا على عقيدة راسخة، بل إن كلامهم هذا الذي يولدونه هو سبب الشك، لأنه لا يأتي ببرهان، بل بعضه يرد بعضا، يكذب بعضه بعضا، فيأتي أحدهم بمسائل جدلية ويجمعها في مؤلفاته، ثم يأتي آخر أجدل منه فينقضها واحدة واحدة، فلا يبقى معه شيء. يقول: كما أنك تولد كذا فأنا أولد مثله. وقد تعلمها كثير من العلماء ليرد عليها، من جملة من عرفها وأتقنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه درس علومه، وإن لم يصرف فيها وقتا، ولكن ما أعطيه من الذكاء ومن الفطنة ومن قوة الذاكرة سبب أنه يفهمها بمجرد ما يقرأها، فناقش كتبهم ورد عليها ردا متقنا. فتجدون في أول كتابه الرد على الشيعة الرافضة الذي سمي منهاج السنة، يمكن أن ثلثه في مناقشة المتكلمين فيما يتعلق بالصفات وبنفيها ونحو ذلك، وهكذا كتابه الذي سماه أو الذي يسمى بالعقل والنقل، أو يعرف بدرء تعارض العقل والنقل، مطبوع أيضا في 10 مجلدات. هو أيضا مناقشة لهم في تلك الشبهات، وبيان ما وقعوا فيه من التناقضات. وهكذا أيضا كتابه الذي يسمى بنقض التأسيس، نقض التأسيس، التأسيس كتاب للمتكلمين للرازي صاحب هذه الأبيات، مطبوع اسمه التأسيس أو تأسيس التقديس، رد عليه وإن لم يرد عليه كله، أو لم يوجد رده كله كاملا وطبع الموجود منه، ناقشه كأنه درس كلامهم وتوغل فيه، وكل ذلك ليعرف المسلمون أنهم لا يثبتون على حالة، بل نهايتهم الحيرة ونهايتهم التذبذب، كما سمعنا عن أمثالها عن هؤلاء منهم. هذا ابن رشد ويسمى الحفيد، له كتاب في الانتصار للفلاسفة، وذلك لأن الغزالي صنف كتابا سماه تهافت الفلاسفة، ولما صنفه انتصر لهم ورد عليه ابن رشد، وسمى رده تهافت التهافت، انتصار للفلاسفة ورد على الغزالي. وقد سبق أن نقل الشارح كلام أو بعض كلام الغزالي من كتاب إحياء علوم الدين. فالحاصل أن الغزالي يبين أنهم ليسوا على عقيدة راسخة، بل إنهم متهافتون مضطربون متذبذبون، ولا عبرة لمن انتصر لهم من أفرادهم، فإن ابن رشد فيلسوف. فالحاصل أن هذا المؤلف سمعنا أنه لم يكن على عقيدة راسخة، بل ينقل عنهم أنهم متذبذبون، وأنهم مهما وصلوا إليه من المعرفة لا يثبتون أيضا على طريقة. ثانيهم الآمدي، أبو الحسن الآمدي، صاحب كتاب الأحكام في أصول الأحكام، من علماء المتكلمين، ولكن من الذين تكلموا في هذا العلم، وتكلموا أيضا في العلوم الأخرى كأصول الفقه، ومع ذلك فهو قد اعترف عنهم وعن من خاض فيه بأن هذه نهايتهم. الحيرة والشك والاضطراب. ثالثا هذا الغزالي، الغزالي صاحب الإحياء، يقولون إن الإحياء من خير كتبه، وإن كان فيه شيء من البدع، إحياء علوم الدين من أحسن كتبه، ولكنه لم يكن من المحدثين، فحشد فيه أحاديث موضوعة لا أصل لها، وإن كان جاء فيه بأفكار وبفوائد، فوائد مهمة. هو كان في أول أمره مشتغلا بعلم الكلام، ومشتغلا بالجدل، ومشتغلا بعلم الفكر وما أشبه ذلك، وهذا هجراه، ولأجل ذلك قدم في أول كتابه المستصفى مقدمة في المنطق منطقية. في آخر حياته ندم على أنه أضاع حياته في شيء لا فائدة فيه، فأقبل على الحديث وجعل يقرأه، وافاه الأجل، والبخاري على صدره، كأنه يقول: ندمت على إعراضي عن كتب الحديث، فأنا الآن أشتغل بها في آخر حياتي، ولعله ختم له بخاتمة حسنة. الرابع أبو عبد الله الرازي، صاحب التفسير الكبير، التفسير الكبير الذي هو أكبر التفاسير الموجودة لهذا العالم الكبير، أبو عبد الله، ويسمى فخر الدين الرازي، صنف كتابا له سماه أقسام اللذات، وجاء فيه بهذه الأبيات، وكأنه ينتقد أكثر عمله حياته ذهبت في شيء لا فائدة فيه من علم الجدل. روي أنه مرة يمشي مع طريق وخلفه تلاميذ له كثير أكثر من 100 أو 200 مروا على عجوز فاستغربته قالت من هذا؟ قالوا هذا أبو عبد الله الرازي العالم الجليل يحفظ 1000 دليل على وجود الله تعالى. قالت العجوز أهل الله شك؟ عجوز على فطرتها تقول هذا الذي حرص على جمع هذه الأدلة في قلبه شك، في قلبه توقف، لا يحرص على تتبعها إلا من هو في حيرة أو في شك. فهو يقول في هذه الأبيات كما سمعنا: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. إقدامهم يعني تقدمهم، يعني نهايته هذا الأمر، وسعيهم يعني عملهم أكثره ضلال. ثم يقول في أثنائها: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا الذي استفدنا، ما استفدنا من جمعنا ومن تأليفاتنا إلا قال فلان قيل كذا وقالوا كذا، هذه فائدتنا. يقول بعد هذه الأبيات: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، يعني طرق أهل الكلام ومناهج الفلاسفة، كما رأيتها تروي غليلا، الغليل الظمآن، ولا تشفي عليلا يعني مريضا، ورأيت أقرب الطرق بطريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، هذا في الإثبات. اقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عارف مثل معرفتي. فهذا كلامه، كلامه في هذا الكتاب أقسام اللذات. أليس ذلك دليلا على أنه اعترف على نفسه وعلى بني جنسه أن سعيهم ضلال، وأنهم في حيرة، وأن عملهم سائح؟ فإذا نقول هذه نهايتهم. أما أهل العقيدة الراسخة التي هي معرفة الله بصفاته وتفويض كيفيتها، فهؤلاء والحمد لله لم يقعوا في شيء من هذا التزلزل.
وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهر الثاني: إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها فسيلت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال؟ فقال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى خضل لحيته. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أدى السفر. فلحي الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال الخونجي: عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيء. ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتل العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقروا به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهايتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلامه يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلب بالهداية. وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه وبربوبيته هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان.
ذكر أولا بقية كلام هؤلاء الذين عرف عنهم الحيرة، منهم الشهر الثاني صاحب الملل والنحل، هذا ما قاله ما سمعنا، ومنهم الجويني صاحب الإرشاد ويسمى والد إمام الحرمين، له أيضا المؤلفات وكلامه في الإرشاد دليل على أنه متوغل في علم الكلام. سمعنا ما تكلم به هنا، ومنهم هذا العالم المشهور الذي يسمى الخسروشاهي الذي يحلف كما سمعنا أنه لا يدري ما يعتقد ويغبط العامة بعقيدتهم. هذه الكلمات المنقولة عنهم وكذلك عن غيرهم لا شك أنها دليل واضح على أن هذا النوع من علم الكلام نهايته الحيرة، وأنهم لا يثبتون على طريقة، بل حجج هؤلاء ترد حجج هؤلاء. اعترض أحدهم كما سمعنا بأنه يبيت الليلة من أولها إلى آخرها وهو يقابل حجة هؤلاء بحجة هؤلاء، ويصبح ما ترجح عنده منها واحدة. أي فائدة في العلم بها وأي فائدة في معرفتها؟ إذن أسلم الطرق البعد عن هذه الطريقة التي هي علم الكلام، وهجر أهله والبعد عنهم، بل عقوبتهم بما قال الشافعي رحمه الله كما سمعنا. والعلاج مثل ما في هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بعدما توسل بالأرواح الثلاثة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كأنك ترغب إلى الله وتقول: اختلفوا، هؤلاء يقولون هؤلاء يقولون، وأنا لا أدري مع من الحق، فإذا هديتني ووفقتني ودللتني على الصواب فإني أنا المهتدي، أنت الذي تهدي من تشاء وتضل من تشاء. إذا رغب العبد وتوسل بربوبية هؤلاء الملائكة فإن الله تعالى يقبل دعاءه ويجيبه لما طلب، ويصرفه عن المحذورات وعن أضرارها وشرورها.
مؤلف رحمه الله تعالى قوله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، الحديث. أدخل كاف التشبيه على ماء المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرء، وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر، ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة قلبية وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي، وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، فالجواب أن هذه دعوى منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل، بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق.
أولا أن الواجب علينا أن نقبل الصفة التي جاءتنا على ظاهرها فيما إذا كانت صريحة بعيدة عن التوهمات، وأن نحملها على المحمل الذي يمكن أن تتحمله، وأن ننزه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاحتمالات البعيدة التي فيها شيء من التكلف وفيها صرف لللفظ عن المتبادر منه وعن ما يفهمه المخاطب لأول وهلة. وذلك أن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأوضحه وأجلاه معنى وأقرب إلى أن يفهم ولا يحتاج إلى إيضاح زائد، وليس ككلام الملغزين أهل الألغاز وأهل الإشارات الخفية. وهكذا أيضا كلام نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه أفصح الخلق وأنصحهم، وإذا كان فصيحا فلا بد أنه سيتكلم بما يعرفه ويفهمه المخاطبون بحيث لا يشكون في مقصده. وكذلك إذا كان أنصح الخلق وأحبهم لمعرفة الأمة وأحبهم لنجاتها وأحبهم لإبعادها عن الأشياء الوهمية، إذا كان كذلك فلا بد أنه يوضح لهم ولا يترك لهم الكلام ملتبسا ولا يتكلم من كلام يفهم، حاشاه أن يتكلم من كلام يفهم منه. والصحابة رضي الله عنهم تقبلوا كلامه وحمله على ما هو عليه دون أن يسألوه ويناقشوه ودون أن يفسروا كلامه بما لا يحتمله، حتى جاء الخلف المتأخرون الذين هم كما قال في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يعني أنهم قاموا مقامهم بوراثة الكتاب ولكنهم لم يعملوا به. فهؤلاء الخلف الذين جاءوا بعد السلف هم الذين عملوا هذه الأعمال، وهي التأويلات البعيدة، التأويلات التي تكلفوا فيها وصرفوها عن ما هو مقصود بها. فقد تقدم قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الوجوه معروف أنها محل العيون، العينان مركبة في الوجه، في الوجه، فإذا كان الوجه مقابلة فإن العين تنظر. فالله قال: وجوه يومئذ ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، وفي سورة أخرى: وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ ناعمة. فجعل الوجوه علامة على الشقاء أو السعادة، كما في آية أخرى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فالوجه هو الذي تكون فيه علامة الإشراق والسعادة أو علامة الإسوداد والشقاوة. فإذن الله قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. أي كلام أفصح من هذا الذي يفهم منه أن الوجوه تنظر إلى ربها. جاء الخلف هؤلاء وسلقوا التأويل عليه وقالوا إن المراد بالنظر هنا الانتظار، أو المراد نظر الثواب لا نظر الرب تعالى إلى ربها، يعني إلى ثواب ربها. ما الدليل على هذا المقدر؟ هل في الكلام محذوف؟ الله تعالى أعلى من أن يوهم كلامه ويجعله خفيا ليس بجلي، فكيف يقال ناظرة إلى ثواب الله أو إلى آلائه أو إلى نعمه؟ وإذا عرفنا ذلك فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فصيح، بعثه الله باللغة الفصحى وهو أفصح من نطق بالضاد، أفصح العرب. كلامه أيضا في غاية الوضوح وفي غاية الفصاحة وفي غاية البيان. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جرير يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. ويقول في حديث آخر: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل تضارون في رؤية الشمس صهوا ليس دونها سحاب؟ فإنكم ترونه كذلك. أليس هذا واضح في أن المراد النظر والمعاينة، النظر بالعين؟ جاء الخلف هؤلاء وسلطوا عليه التأويل وقالوا: المراد ألم تعلم، المراد العلم، إنكم سترون ربكم، يعني ستعلمون ربكم. هم يعلمونه في الدنيا، فكيف قال ستعلمون؟ كأنهم ما علموا. السين للاستقبال لشيء مستقبل، لو كان هذا مراده لقالوا: نحن نعلم ربنا ونحن نعلم أنه ربنا. ولكنه قال: سترون ربكم، يعني يوم القيامة، يعني في الآخرة وفي الجنة. ثم لماذا قال كما ترون القمر؟ هل هم كانوا يرون القمر في تلك الساعة؟ وإذا كانوا يرونه هل يشكون في أن هذا هو القمر؟ هذا من التأويل البعيد. كيف يقاس على قوله ألم تر كيف فعل ربك، يعني ألم تعلم، أو ألم تر كيف ضرب الله مثلا، يعني ألم تعلم. وكذلك الآيات التي فيها ألم تر إلى الذين نهوا، ألم تر أن الله يعلم، ألم تر إلى الذين نافقوا. فالمراد هنا الرؤية العلمية، يعني ألم تر بقلبك. لا مناسبة بين هذه وبين قوله سترون ربكم، فهنا دخلت السين يعني أنه في المستقبل، وهنا أكد بقوله كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون هذا القمر لا تضامون أي لا تشكون في رؤيته، فبينهما فرق. فعرف بذلك أن هذه تأويلات بعيدة لا يحتاج إليها ولا يصدقها عاقل. وأن قولهم حملنا على ذلك أن الرؤية لله فيها تشبيه، إذا قلنا إنه يرى فإنه يكون مشابها لخلقه، تعالى الله عن قولهم. قلنا أو الجواب، ما الذي أشعركم؟ لا يلزم من ذلك، لو رأوه كلهم هل يلزم أن يكون مشابها لخلقه؟ حاشا وكلا، فالله سبحانه ليس كمثله شيء، ولا يلزم إذا رأوه أن يكون مماثلا لشيء من مخلوقاته، بل هو كما يشاء. قد أكد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا وأخبر بأنها من أعلى نعيم أهل الجنة، وأنها غاية مقصدهم ومرامهم، حتى يقول بعضهم ولو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. فعلى كل حال لا يغتر ولا يلتفت إلى تلك التأويلات، والمؤمن يتقبل هذه النصوص ثم يعرف الفائدة. الفائدة رسوخ عقيدته في قلبه وأنه مؤمن بالله وبما جاء عن الله، ويقينه وتصديقه بأن المؤمنين يرون ربهم في دار كرامته، وبأن المؤمنين يتنعمون ويلتزون بهذه الرؤية وأنها من جملة نعيمهم، وقبوله للأدلة التي دلت عليه على ذلك، وعدم تسليقه للتأويلات، وإعراضه عن تأويلات المتكلمين، وعدم الإصغاء إلى أقوالهم، وإعراضه عن الأدلة العقلية التي ولدوها والتي زعموا أنها براهين وهي في الحقيقة شبهات وضلالات.
وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي. وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة كما في العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. وقوله أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا.
نعرف أن هؤلاء المعتزلة ونحوهم هم الذين توسعوا في هذا المجال وحملوا غيرهم على أن يتوسعوا، ولم يكن السلف رحمهم الله يتوسعون في هذا الكلام، بل يقبلونه على ما هو عليه ولا ينقبون ولا يبحثون عن شيء من الإرادات التي يريدها عليهم أهل التشبيه. فكان كلام السلف رحمهم الله قليلا ولكن معناه كثير، وكانوا يقبلون النصوص ويعرفون معناها ويفهمونه ويعلمون ما قصد منها، فيقرؤون مثلا الآيات التي في الصفات ويعلمون أنها صفات ثابتة، ولكن يعلمون أنها تخالف صفات المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء، ويعلمون أن من تلك الصفات صفة العلم وصفة الرؤية، وأنها حقيقية ولكنها ليست كصفات المخلوقين، رؤية بعضهم لبعض أو علم بعضهم ببعض. ويعلمون أن الله تعالى ما نفى عن نفسه إلا النقائص، كل شيء فيه نقص فإنه قد نفاه. فمثلا يقول تعالى: ليس كمثله شيء، أي لا يماثله شيء، لأن المخلوق يأتي عليه الفناء والله ليس كذلك. ويقول تعالى: هل تعلم له سميا، أي لا أحد يستحق كاسمه أن يسمى الله أو الإله أو نحو ذلك، وذلك لنقص المخلوقات التي تسمى بذلك. وقال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى ذلك عن نفسه لأنه نقص، فالنوم أخ الموت، وقد نفى الموت أيضا عن نفسه، فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالموت نقص فنفاه عن نفسه، ونفى أيضا عن نفسه عزوب شيء أو نسيانه، فقال: لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، لا يعزب يعني لا يغيب عنه ولا ينسى شيئا، وذلك لأن النسيان نقص فنفاه عن نفسه ونفى عن نفسه اللغوب، فقال وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب والاستعانة والنصب، وذلك أيضا نقص. فكل النقائص نزه الله عنها نفسه، وذلك لما يرد عليها من التغيير. لم ينفع عن نفسه الرؤية أنه لا يرى، ولو كان نقصا لنفى ذلك عن نفسه، وذلك لأن الرؤية كمال، كونه يرى هذا صفة كمال، وعدمها صفة نقص، وذلك لأن المعدوم لا يرى، الذي لا يرى معدوم، والمعدوم ليس بشيء، والذي ليس بشيء هو كسمه ليس بشيء. فأثبت الله تعالى أنه يرى، ولكن نفى عن نفسه إحاطة الأبصار به في قوله ولا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، إذا رأته فإنها لا تحيط به، ترى ما يبدو وما يتجلى منه ولا تحيط به، وهو يدرك الأبصار. وقد تقدم أن الرؤية غير الإدراك، فالله ما نفى إلا الإدراك، والإدراك هو الإحاطة. وقد تقدم أن ابن عباس سئل لما قيل له أرأيت قول الله لا تدركه الأبصار، فقال ألست ترى القمر؟ قال بلى. قال أكله؟ قال لا. قال فكذلك الإدراك، نحن نرى السماء ولكن لا ندركها ولا ندري ما ماهيتها، نحن نرى هذه الشمس وهذا القمر ولكن لا ندرك ماهيته ولا من أي شيء. نحن نرى هذا السحاب وهذه النجوم ولكن لا تدركها أبصارنا، تضعف أبصارنا عن أن تحيط بها وعن عن أن تعلم ماهيتها. فإذا إذن الرؤية شيء غير الإدراك، الإدراك زائد على الرؤية. فمن تعظيم الله تعالى أنه يرى ولا يدرك، كذلك من تعظيم الله تعالى أنه يعلم ولا يحاط به. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى ولا يحيطون به علما، أي لا يعلمون إلا ما أعلمهم، وذلك لمدح المخلوقين وعظمة الخالق سبحانه وتعالى، فهم مهما علموا لا يعلمون تفاصيل ذات الله تعالى ولا ما هو عليه إلا ما أطلعهم عليه. فهذا هو بيان أن الفرق بين ما يقوله هؤلاء وما يقوله أهل السنة. أما كونهم سلطوا على ذلك التأويل فقالوا مثلا إن آيات الرؤية تدل على إثبات تشبيه أو نحو ذلك، فنحن نسلط عليها التأويل، نقول لا حاجة إلنا إلى تأويلكم ولا حاجة بها إلى هذا التأويل، بل انفوا عنها التشبيه وتسلمون. التأويل اصطلحوا على أنه صرف اللفظ عن ظاهره، قالوا مثلا ظاهر قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أن لله وجه، ولكن نصرفه فنقول الوجه الذات، فنقول كل شيء هالك إلا ذاته. فهذا أيضا تأويل. يقولون ظاهر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء أن لله يدين، وفي إثباتهما تشبيه، فنحن نفر من التشبيه، فلأجل ذلك نسلط عليهم التأويل فنقول المراد باليدين النعمة أو المراد باليدين القدرة، وهذا ضعيف. الله تعالى قال بل يداه مبسوطتان يعني بالعطاء، مبسوطتان بالعطاء، قد أكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. لقد أثبت الله تعالى لنفسه اليمين بقوله والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فكيف تقولون اليد القدرة؟ هذا من التأويل الجائز. وهكذا قولهم إن كلام الله المعنى لللفظ، هذا أيضا من التأويل. وهكذا قولهم إن إرادة إن رحمة الله إرادة الإحسان أو غضبه إرادة الانتقام، كل ذلك يسمونه تأويلا. فأهل السنة لا يدخلون في هذا الباب، باب التأويل. والواجب عليهم أن يقتصروا على نهي التشبيه، وهذا معنى قول المعتن من لم يتوقع النهي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. كان كثير من السلف إذا رأوا الإنسان يبالغ في النفي ليس لله كذا وليس لله كذا اتهمه بأنه جهل، لأن الذين يبالغون في النفي لا يتوقعون النهي ولا يتوقعون التنزيه أو التشبيه، لا يتوقعونه، فإنهم أقرب إلى أن يكونوا مشبهة من غيرهم. قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه أن هؤلاء مشبهة ولو ادعوا أنهم يهربون من التشبيه. كيف يكونون مشبهة؟ وذلك أولا أنه ارتسم في قلوبهم أن تلك الصفات دالة على التشبيه، ما فهموا من النصوص إلا التشبيه، فهذا تشبيه أول. ثانيا أنهم لما نفوا الصفات نفيا كليا وقعوا في تشبيه آخر، وهو التشبيه بالجماد بالجمادات، أو التشبيه بالمعلومات، أو التشبيه بالمستحيلات، فأصبحوا بذلك مشبهين مع أنهم يقولون نهرب من التشبيه. فقيل لهم أنتم مشبهون. فعلى كل حال تأويلاتهم التي يتأولون بها النصوص يردها كل ذي عقل سليم.
وقد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي، فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فالتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل كقوله هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه. وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرف قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتتبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالفه. وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. ولا يرد من وقف على قوله إلا الله، أي ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم على عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره. ودعاه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنها، وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله.
وما سبب هذا الكلام أن المبتدعة من المعتزلة ونحوهم يستعملون كلمة التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره كما ذكرنا قريبا، فقولهم في استوى على العرش استولى عليه، فهذا صرف له عن ظاهره. وقولهم أأمنتم من في السماء، أي في السماء علمه أو في السماء ملائكته، هذا صرف لللفظ عن ظاهره. وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، أي تصعد إلى ملائكته أو إلى علمه أو نحو ذلك. لا شك أن هذا تأويل باطل، ما أنزل الله عليه دلالة ولا أوضحه ولا أمر به. فهذا هو التأويل الذي هو مذموم، الذي يذمه السلف ويقولون لا تتأول أو لا تستمع إلى هذا التأويل، يراد به صرف اللفظ عن ظاهره، مع أن كلمة التأويل تأتي بمعنى التفسير. كان ابن جرير رحمه الله في تفسيره يقول: القول في تأويل قوله تعالى، مراده في تفسير الآية، ويقول: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، ويقول: وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، المراد أهل التفسير. أما في لغة القرآن فقد وردت كلمة التأويل، وكذلك في لغة الصحابة، والمراد بها حقيقة الشيء وماهيته وما يقول إليه، وذلك مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. فالمراد حقيقته، المراد هل ينتظرون إلا أن يأتي الأمر الذي يقع ما أخبروا به، تأويله يعني وقوع ما فيه. فمثلا تأويل قوله تعالى: وإذ نادى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، تأويله وقوع المناجات، كون هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار وهؤلاء ينادون هؤلاء، إذا وقع ذلك فهذا هو التأويل يعني وقوعه. فيقال مثلا: هذا تأويل الآية التي أخبرنا بها، يعني حقيقة ما وقع. وكذلك مرجع الشيء يسمى تأويل، ومنه قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، أن يحسنوا حقيقة وأحسنوا مظهرا ومرجعا. ومنه أيضا تأويل الرؤيا، حكى الله عن يوسف أنه قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم بعد أن جاء إخوته وأبواه ودخلوا عليه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ماذا قال؟ قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا حقيقتها، وقع ما تؤول به. ولما دخل عليه اثنان معه السجن قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل رأس خبزا. نبئنا بتأويله، أي لحقيقته وما يقول إليه وما يقع. وفي نفس السورة يقول الله تعالى: ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني تأويلها معناه حقائقها وكيف تؤول إليه، يعني ترجع إليه. فالتأويل الذي في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. المراد ابتغاء معرفة وقوعه وكيفيته وتصوره، وذلك غيب ولا يعلمه إلا الله، فإذا وقع علموه، ولا يقع إلا في يوم القيامة. فمثلا آيات الوزن، قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق، وقوله: فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. قد يقولون نريد تأويل هذا الميزان وما مقداره وما سعة الكفة وما وكيف تميل وكيف تقف بهذا وتدخل بهذا. تأويله لا يعلمه إلا الله، يعني لا نعلم حقيقة ذلك الوزن ولا نعلم كيف تكون الأعمال أعراضا حتى توزن، إنما يظهر إذا بدت، فإذا ظهرت الموازين ووزنت فيها الأعمال فإن